إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أيها الإخوة، حديثي إليكم في هذا اليوم الكريم الطيب المبارك عن موضوع بعنوان مالي وللدنيا، وسأتحدث إليكم أيها الأحباب في هذا الموضوع في نقاط ثلاث. النقطة الأولى الحقيقة الغائبة، النقطة الثانية إياكم وإياها، النقطة الثالثة سبيل الخلاص. أيها الأحباب الكرام، الحقيقة الغائبة، حينما أقول الحقيقة الغائبة لا أعني أبداً أنها حقيقة غابت من عقولنا وأفهامنا، ولكن أيها الأحباب أقصد أنها حقيقة غابت من واقعنا وأعمالنا، لأن القلب صار لا يوقن بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. غابت من واقعنا، غابت من أعمالنا، أن الدنيا ظل زائل ومتاع متحول. الدنيا لا بقاء لها، لا دوام لها، لا استمرار لها. أيها الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. انظر أخي في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا جميعا بالمثل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أنه مثله في الدنيا كمثل رجل يمشي في يوم شديد الحر، حتى إذا كادت الشمس أن تحرقه إذا به يجد شجرة وارفة الظلال، يقترب من الشجرة ليستظل من حرارة الشمس في ظل هذه الشجرة، ثم لما هدأت حرارة الشمس ترك الشجرة بظلها ومضى عنها. والشاهد هنا أيها الإخوة، ما الذي أخذه الذي استظل في ظل الشجرة، ما الذي أخذه من ظلها حينما مضى عنها؟ ما أخذ شيئا، ما أخذ شيئا. فمقاييس الدنيا أيها الإخوة لا تقضي أبدا بأن الإنسان يستطيع أن يأخذ شيئا من ظل الشجرة ليكون معه ذخيرة، حتى إذا تعرض لحرارة الشمس فلم يجد شجرة جعل هذا الظل يستظل في ظله، لا يمكن أبدا. فكما أن هذا لا يمكن، إذا لا يمكن للإنسان أن يأخذ شيئا من هذه الحياة، يستحيل. ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل السوق من بعض العالية، وإذا به صلى الله عليه وسلم يجد جديا أسك ميت، والجدي الأسك الصغير الأذن أو بلا أذن، الجدي الأسك وهو مع هذا ميت. والجدي الأسك عند العرب تافه القدر، قليل القيمة، لا قيمة له، لا وزن له. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتناول هذا الجدي، يمسك به ويقول لأصحابه: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبيع الميتة؟ لا، هو لا يريد أن يبيعها، ولكنه يريد أن يعلم أصحابه: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ فيقول الصحابة: يا رسول الله، والله لو كان حيا لكان عيبا فيه، فكيف وهو ميت؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أترون هذا هينا عليكم؟ والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. الدنيا لا قيمة لها، لا حقيقة لها، لا بقاء لها، لا دوام لها. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة ألهاكم التكاثر ثم يقول، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذه الثلاثة التي لك من مالك يا ابن آدم: طعام تأكله، ثياب تلبسه، أو صدقة تبذلها لتجد عاقبتها المحمودة حينما تلقى الله. نعم أيها الإخوة، الدنيا متاعها قليل، قليل حقير، متاع زائل متحول. يقول ربنا عز وجل: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ويقول الله عز وجل كما في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، لعب ولهو وزينة، وزينة وتفاخر، وتفاخر بينكم وتكاثر، وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فاحذروها على دينكم. لذا أيها الإخوة أقول لكم في النقطة الثانية: إياكم وإياها، احذروها على دينكم أيها الإخوة. أيها الأحباب الكرام، حب الدنيا رأس كل خطيئة، رأس كل معصية. أكثر ما يعصى الله عز وجل أساسه حب الدنيا والتعلق بالدنيا وإيثار الحياة الدنيا على الآخرة. نعم أيها الإخوة، فاحذروها على دينكم. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله. انظر أخي في الله، كل ما في هذه الحياة الدنيا يكون على المرء يوم القيامة حسرة وترة وندامة. ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، إلا ساعة تجلس فيها تذكر ربك، إلا ساعة تفزع فيها إلى الصلاة، إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. كل ما عدا هذه الأربعة يكون على المرء حسرة وندامة يوم القيامة. إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، وما والاه وما يعين على ذكر الله عز وجل. وعالم، عالم يعلم الناس الخير، ومتعلم على سبيل النجاة أولا ثم ليعلم الناس الخير ثانيا. نعم أيها الإخوة، ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة. الدنيا لها بريق أخاذ. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن الدنيا فتنة، اتقوها واحذروها على دينكم. ويخص النبي صلى الله عليه وسلم فتنة النساء، فإنها أخطر فتنة. النبي عليه الصلاة والسلام صالح أهل البحرين، فولى عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، وكان يرسل أبا عبيدة بن الجراح ليجني الجزية والمال. وفي ذات مرة قدم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بهذا المال من البحرين ليلا، فسمعت الأنصار بأن أبا عبيدة بن الجراح قدم بمال من البحرين، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم تعرضوا له، فلما رآهم صلى الله عليه وسلم ما عنتهم وما اكفهر في وجوههم، ولكن النبي حينما رآهم نعم هو من مربي، تبسم إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبسم إليهم وقال لهم: لعلكم سمعتم بالمال الذي قدم من البحرين. فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتلهيكم كما ألهتهم، واللفظ الأشهر: فتهلككم كما أهلكتهم. نعم أيها الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر يقول صلى الله عليه وسلم: إذا فتحت عليكم فارس والروم، أي قوم أنتم؟ ماذا ستفعلون؟ ماذا سيكون من أمركم؟ وأنا أقولها لك بلسان العصر، تصور أن الدول التي قمة في الاقتصاد والتقدم فتحت وصارت ملكا للمسلمين، فصارت هذه الثروات في قبضة المسلمين جميعا، لدرجة أن أقل مسلم سيصير صاحب مال وصاحب ثراء. إذا فتحت عليكم فارس والروم، أي قوم أنتم؟ فقام عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: نقول كما أمرنا الله يا رسول الله، أي نحمده ونشكره. فالله أمرنا أنه حينما ينعم علينا بنعمة أمرنا أن نحمده وأن نشكره. نقول كما أمرنا الله يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك تتباغضون ثم تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون، أي تفترقون وتختلفون، حتى يحمل بعضكم السيوف على رقاب بعض من جراء حب الدنيا. الإنسان يقتل أخاه، الإنسان يؤذي أخاه نتيجة حب الدنيا والتعلق بالدنيا. نعم أيها الإخوة الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى يحمل بعضكم السيوف على رقاب بعض. فما أقبحها من دنيا، دنيا حقيرة وضيعة لا تعدل عند الله شيئا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لذا إخواني، العاقل هو من يجعل الدنيا في قدرها وفي ثوبها الذي قننه الله عز وجل لها، لا تساوي جناح بعوضة. فكيف تعظم هذه الدنيا الحقيرة التي لا تعدل عند الله جناح بعوضة؟ دنيا لا، دنيا ناس جميعا، جميع ما في هذه الأرض من ثروات ونعم وما أعطاه الله عز وجل وتفضل به على الناس من مادة وغيرها، كل هذا لا يعدل عند الله جناح بعوضة. وبرغم هذا هي سر وأساس الهلاك والدمار وسر البعد عن الله. نعم أيها الإخوة، أنتقل بحضراتكم إلى النقطة الثالثة وهي الأهم وهي عمدة الموضوع ورئيسه، سبيل الخلاص. كيف الخلاص؟ كيف نتخلص من حب الدنيا؟ ما منا من أحد إلا وعنده في قلبه بقايا وآثار تعلق بالدنيا، بقايا وآثار حب للدنيا. فكيف الخلاص؟ ينتظم أيها الإخوة سبيل الخلاص في خمسة أشياء. أولا خففوا الأثقال، ثانيا اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثالثا اكثروا ذكر هاذم لذات الموت، رابعا زوروا القبور، أخيرا جددوا إيمانكم. أيها الإخوة الأحباب، أولا خففوا الأثقال، تخففوا من الدنيا، ابذلوا الدنيا لله عز وجل، خففوا الأثقال. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: من هما لا يشفعان؟ طالب علم وطالب مال. خففوا الأثقال، تخففوا من الدنيا، ابذلوا الدنيا لله. سعد ابن أبي وقاص يأتي على سلمان وهو يحتضر، والحديث صحيح من حديث أنس، سعد يقدم على سلمان، سلمان يحتضر، وإذا بسلمان يحدث أمرا عجبا، يبكي بكاء شديدا جدا، فيقول له سعد: ما الذي يبكيك يا سلمان؟ فقال: عهد إلينا رسول الله عهدا وما أراني إلا قد تعديت. فقال له: وماذا عهد إليك رسول الله يا سلمان؟ قال: عهد إلينا رسول الله أنه يكفي أحدكم من الدنيا كزاد الراكب وما أراني إلا قد تعديت. ويموت سلمان، يبحثون في ثروته كما يروي ذلك ابن حجر، يجدون ثروة سلمان التي كانت تؤرق مضجعه، ويرى أنه تعدى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجدوها تزيد على 18 درهما، أي بضع مئات جنيهات أو أقل، وهذه الثروة التي تؤرق مضجع سلمان. نعم أيها الإخوة، ولقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة: يا عائشة، إذا أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا زاد الراكب. وهذا الحديث صححه الحاكم وغيره، وما سبق من حديث سلمان ومن قول النبي لسلمان يعتبر شاهدا لهذا الحديث: يا عائشة، إذا أردت اللحوق بي. وكأن النبي يريد أن يقول لأصحابه: إذا أردتم أن تكونوا في رفقتي في الجنة، إذا أردتم أن تحصلوا أسمى المقامات في الجنة، فتخففوا من الدنيا، ليكفكم من الدنيا كزاد الراكب، لا تغرنكم الدنيا ولا تفتننكم الدنيا. نعم أيها الإخوة، وإذا تأملت في حال أصحاب النبي وجدت منهم أمثال أبي ذر الذي كان لا يبقي على شيء عنده أبدا، وجدت منهم أمثال ابن عمر الذي كان يكثر البذل ويبقي بعض المال، وجدت منهم من يأخذ المال وينميه ويبذله في ذات الله كعبد الرحمن ابن عوف. ولكن عبد الرحمن وأمثاله كان من أمرهم العجب العجاب أنه كلما ازداد بذلا في ذات الله أكثر الله عز وجل له من المال، شيء عجيب. هؤلاء هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا أيها الإخوة لندخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولنتأمل في حال النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يعيش. ادخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجد بيت النبي إلا عبارة عن حجرة واحدة. انظر ماذا ترى؟ لا ترى شيئا يرد البصر سوى الجدران، بيت خاوي ليس فيه شيء. إذن على أي شيء ينام رسول الله، ينام النبي صلى الله عليه وسلم على وسادة من الأدم حشوه الليف. الأدم الجلد الجاف، هل أمسكت ذات مرة بجلد الأضحية حينما يجفف؟ هذه هي وسادة النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل عمر الفاروق رضي الله عنه على النبي ذات مرة وهو نائم على حصيرة، وليس ثم شيء يواري بدنه سوى إزار. الإزار ما يستر النصف الأسفل من البدن. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم جلس، فإذا بعمر يرى خطوطا وعلامات حمراء على جنب رسول الله من أثر انضغاط جسده الطاهر على هذا الحصير، فبكى عمر، بكى، وعمر كان بكاء دموعه تسيل مدرارا. فلما رأى النبي الدموع تنسكب من عين عمر قال له: ماذا يا عمر؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هم فيه من النعيم وأنت رسول الله كما أرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، أما تحب أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ لهم الدنيا ولنا الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعش فقيرا أيها الإخوة، بل كان صاحب ثراء متميز. أموال الدؤ التي كانت تغنم في الحروب خمسها تحت قبضة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي وحسنه قال: عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا. بطحاء مكة، حصى مكة، تراب مكة، جبال مكة، أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا. فقلت: لا يا رب، لا يا رب، ولكن أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. هذا هو رسول الله. وإذا شبعت حمدتك وشكرتك، هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه رجل أعرابي يسأله الصدقة، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: انظر إلى هذا الغنم بين جبلين. المتوقع قمة الكرم أن يقول له: سق إليك أعجب شاة تراها. ولكن النبي تعدى كل مقاييس البشر، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول: انظر إلى هذا الغنم بين جبلين، سقه إليك. وكان من بركة كرم رسول الله أن أسلم الرجل وأسلم قومه جميعا حينما ذهب إليهم وقال لهم: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة صلى الله عليه وسلم. نعم أحبابي، هذا هو النبي. ولكن هذه الدنيا بعظمتها كانت تحت قدم رسول الله كما رأيتم وكما تبين لكم. دخلت امرأة أنصارية على بيت عائشة فوجدت وسادة النبي التي نام عليها الليلة البارحة عبارة عن عباءة مسنية، شيء متواضع جدا. فلما رأتها رقت لرسول الله وتألمت، فذهبت وأحضرت وسادة محشوة بالصوف لينة لينام عليها رسول الله، وأهدتها لأمنا عائشة. فلما دخل النبي ووجدها قال لها: ما هذا يا عائشة؟ فحكت له القصة، فقال: يا عائشة رديها. فقالت عائشة: فما رددتها وأحببت أن تكون في بيتي. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية فوجدها، فقال: يا عائشة رديها. فما ردتها عائشة. فدخل في المرة الثالثة فقال: يا عائشة رديها، والله لو شئت لأجر الله لي الجبال ذهبا وفضة. رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم كانت حياته رقيقة، ولكنه هو الذي آثر ذلك صلى الله عليه وسلم. المال يأتيه لكنه يجعله تحت قدمه ليس في يده. رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر أخي في الله، النبي يعطي هذا العطاء البديع العجيب في يوم، وقد يبيت في ليلة خاوي البطن، طاوي البطن. النبي عليه الصلاة والسلام، تقول أمنا عائشة كما في الصحيح: ما أكل رسول الله على خوان حتى مات. النبي ما أكل على خوان، والخوان هو كل ما علا عن الأرض سواء سفرة أو ما قام مقامه. نعم أيها الإخوة، كان النبي يأكل على الأرض، ما أكل على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. خبز المرقق أي الذي ينخل، ولك أن تتصور أن القمح والشعير كان يسحق باليد وليس بالآلات كما في زماننا، فحينما يؤكل الخبز دون أن ينخل، الخبز غير المرقق، يكون في ذلك شغف عيش بالغ برغبة النبي عليه الصلاة والسلام. آثر ذلك. وأنا حينما أطرح كل هذه النماذج أيها الإخوة لا أقولها من قبيل الفرضية علينا جميعا، ولكن هذا ميدان من باب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون حسب مرادك، من أنت وماذا تريد، لكل مطلوب طالب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. نعم أيها الإخوة، من أنت وماذا تريد، هذا هو الذي يحدد تعاملك مع الدنيا. نعم أيها الإخوة، تقول أمنا عائشة: ما شبع آل بيت رسول الله، لا النبي ولا أزواجه ولا آل بيته، ما شبع آل بيت رسول الله من خبز الشعير يومين متتابعين حتى مات. النبي عليه الصلاة والسلام إذا شبع يوما لم يشبع يوما آخر، والدنيا كلها في قبضته وتحت قدمه صلى الله عليه وسلم. هذا هو النبي. تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام، فأنا لا أريد أن أطيل النفس في هذه النقطة، تعالوا إلى من رباهم النبي عليه الصلاة والسلام، تعالوا إلى الصحابة، تعالوا إلى جابر ابن عبد الله، يراه عمر الفاروق ممسكا بقطعة لحم. عمر كان خليفة أو كان أميرا للمؤمنين، فلما رآه وقطعة اللحم في يده قال له: ما هذا يا جابر؟ قال: لحم اشتهيته فاشتريته يا أمير المؤمنين. فقال عمر: يا جابر يا جابر، أو كلما اشتهيت اشتريت، يا جابر أو كلما اشتهيت اشتريت، أما تخاف من قول الله عز وجل: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ انظروا أيها الإخوة المعاني التي كان يربيهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان في يده المال وعنده القدرة أن يشتري ما يريد، ولكنه يقول لنفسه: لا لا، ليس كل ما أشتهي أشتري وأربي أبنائي على ذلك. حينما يكون المرء واجدا، والإنسان يشتهي ليس دائما، يأتي بما يشتهي، وتربي أبنائك على ذلك وأنت عندك القدرة، حينما تسقي أبنائك هذه المعاني الراقية، حينما تتغير الأحوال ينفعك الله عز وجل بهذه التربية السابقة السالفة التي ربيت أبنائك عليها، يكون ذوي صلابة وذوي قوة يستطيعون أن يتحملوا الصدمات والكدمات. هذه المعاني التي ربى عليها رسول الله أصحابه: أو كلما اشتهيت اشتريت. وتعالوا بنا أيها الإخوة لنأخذ مثلا آخر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أبو عبيدة ابن الجراح، كان قائد الجيوش الإسلامية في عصر عمر الفاروق. قال له عمر: يا أبا عبيدة، أنا أريد أن أزورك في بيتك. فقال له: يا أمير المؤمنين، إن تريد إلا أن تعصر عينيك علي، ستأتي إلى البيت لن تجد في البيت شيئا تنظر إليه إلا أنا، كناية على إني بيته خاوي فاضح ما فيش فيه أي نوع من أنواع المال. فذهب عمر، عمر جبل من جبال الإيمان، ذهب مع أبي عبيدة ابن الجراح. فلما دخل بيت قائد الجيوش الإسلامية منصب ما على وجه الأرض مثله الآن، دخل بيته فما وجد إلا قربة فيها ماء، وعبارة عن شيء زي الكيس معلق في قريب من السقف، وفيه كسرات الخبز الجاف، وعبارة عن وسادة متواضعة جدا في قمة الشظف من العيش. فلما دخل عمر بيت قائد جيوشه، لما دخل بيته ورأى هذا المنظر بكى عمر الفاروق، بكى عمر وقال: غيرتنا الدنيا كلنا إلا أنت يا أبا عبيدة. عمر غيرته الدنيا ولم تغير الدنيا أبا عبيدة. هذه نظرة عمر الفاروق، ومعلوم أن كعب عمر أعلى بكثير. نعم أيها الإخوة الأحباب، تعالوا بنا أيضا إلى نموذج من السلف الصالح. هذا العبد الصالح هارون الرشيد جلس ذات مرة إليه البهلول، وقد كان رجلا عابدا زاهدا واعظا، قال له: يا بهلول عظني. فقال له: بما أعظك يا أمير المؤمنين؟ بما أعظك؟ هذه قصورهم وهذه قبورهم. القصور، أصحاب القصور الفارهة التي تراها أمامك جميعهم بين طيات وجوانح هذه القبور. هذه قصورهم وهذه قبورهم. فبكى هارون الرشيد، بكى، فقال له: كيف بك يا أمير المؤمنين إذا أقامك الله بين يديه عطشان جوعان وأهل الموقف ينظرون إليك؟ فاشتد بكاؤه، فقال له: دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل ذي حرص غني كل من يقنع. اللهم ارزقنا القناعة يا رب العالمين، خففوا الأثقال. ثانيا: اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أكملوا بعد جلسة الاستراحة بإذن الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، ثانيا: اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. تذكر يوم القيامة وأهواله وغصصه وقرباته، تذكر هذا كله، تشعر بالدنيا ضئيلة حقيرة، لا قيمة لها، لا وزن لها، لا اعتبار لها عندك. فإن من أعظم العوامل التي تزهدك في الدنيا أن تتذكر يوم القيامة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال سبحانه: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم أن يوقف المرء أمام الله عز وجل، يوم ترى الشياطين والوحوش أقبلت ذليلة للعرض على الله، أقبلت الوحوش من البراري وزر الجبال لذل العرض على الله، وترى الشياطين بعد عدوها وتمردها أقبلت لذل العرض على الله. من لتحيرنا أيها الإخوة، من لطول مقامنا، وتحيرا وطول وقفتا وثقل ظهرا من الخطايا والمظالم. إخواني، لقد قطع ذكر يوم القيامة أوصال الزاهدين العارفين. تعالوا بنا، تعالوا إلى عثمان. من عثمان؟ عثمان ابن عفان. من عثمان؟ زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عثمان الذي صعد به النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر على أحد فتزلزل الجبل، فقال النبي: أثبت أحد فإن فوقك نبي وصديق وشهيدان. من عثمان؟ عثمان الذي أتاه النبي في الرؤيا في الليلة السابقة على مقتله، فقال له: يا عثمان هلم فأفطر عندنا غدا. فأصبح عثمان بن عفان صائما، فنقي ربه صائما ليفطر مع رسول الله في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عثمان، هذا الجبل الأشم، هذا الجبل الإيماني الضخم، كان يقول: وددت أني إذا مت لا أبعث، أما نحن وكأننا ضمننا السلامة والنجاة. نعم أحبابي، وكان عبد الله ابن مسعود هذا الحبر والعلامة الكبير كان يقول: إنها هنا رجلا ود أنه إذا مات ألا يبعث، يقصد نفسه، يقصد نفسه. إنها هنا رجلا ود أنه إذا مات ألا يبعث. أبو ذر رضي الله عنه دخل رجل بيته ليزوره فما وجد شيئا، فقال له: يا أبا ذر أين متاعك؟ فقال: إن لنا بيتا نوجه إليه متاعنا. فقال له: يا أبا ذر ولكن لا بد من متاع ها هنا. فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا، إن صاحب المنزل لا يدعنا، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها درق ما فيها، فاغرس أصول التقى ما دمت مجتهدا، واعلم بأنك بعد الموت لاقيها. وثم جبل آخر كبير، عبد الله ابن رواحة. عبد الله ابن رواحة كان يقرأ قول الله عز وجل في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها فيبكي حتى يشتد بكاؤه. ما الذي يبكيك؟ فكان يقول: لأنه أخبرني أني وارد النار ولم يخبرني أني خارج منها، لأنه أخبرني أني وارد النار ولم يخبرني أني خارج منها. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم ساحوا وناموا، ممات ثم حشر ثم نشر وتوبيخ وأهوال عظام، ممات ثم حشر ثم نشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت أناس، فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثالثا، أكثروا ذكر هادم لذات الموت، أكثر من ذكر الموت، وإن أعظم المشاهد التي تذكرك وتجعلك تعيش موقف الموت اتباع الجنائز. احرص على اتباع الجنائز. فأنا أتعهد لكم أيها الإخوة أن الله عز وجل ما أمر بشيء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حض على شيء إلا وكنت أنت المستفيد الأول في دينك أولا. فالله يأمرك ليرقيك، ليعلي مقام الحسنات عندك، يأمرك ليصلح قلبك. اتبع الجنائز، حض النبي عليها وقرنها بجبلين من الأجر مثل جبل أحد لمن اتبع الجنازة. فإذا اتبعت جنازة فاقترب منها، ثم اقترب جدا قدر جهدك، واجعل بصرك مصوبا تجاه المحمول الميت، وتصور أنك أنت هو، أنت المحمول على أعناق الرجال، أنت الذي بعد دقيقتين أو ثلاث ستوضع في القبر وحدك، ويغلق عليك القبر ويتولى عنك أهلك ويتركوك. ماذا سيكون من أمرك؟ ستشعر أخي في الله حينما تتفكر في هذا المعنى، ستشعر أن الدنيا حقيرة لا قيمة لها، لا وزن لها. ما هذا الذي نشغل أنفسنا به عن الله عز وجل؟ والذي دلنا على ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت، فإنه ما ذكره أحد في واسع من العيش إلا ضيقه. تذكره والدنيا عليك مقبلة، والدنيا عندك عظيمة القدر، تشعر بضلالة الدنيا. كيف؟ لأنك ستستحضر أنك قد تموت بعد ساعة أو أقل من ساعة أو يوم أو حتى أكثر من يوم، فتشعر أتمتع من الدنيا بقدر هذا اليوم وهذه الساعة، أموالي كلها وثرواتي كلها ومناصبي ومكانتي الاجتماعية بين الناس، قد لا أتمتع من كل هذا إلا بساعة، فتشعر بالدنيا حقيرة قليلة لا قدر لها، فتضعف علاقتك بها ويقل تعظيمك لها، فتربح الزهادة في الدنيا. نعم أيها الإخوة، أكثروا ذكر هذه من لذات الموت، فإنه ما ذكره أحد في واسع من العيش إلا ضيقه. نبينا صلى الله عليه وسلم رب أصحابه على مثل هذه المعاني العالية، وتأمل أنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم ليس بباق. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. الكلام هذا موجه لمن؟ لرسول الله. يا محمد اعمل ما شئت فإنك مجزي به، يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. رسول الله، ثم يقول له ربنا عز وجل على لسان جبريل: واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. يا رب يا رب، شرفنا يا رب بقيام الليل، وثبتنا عليه إلى أن نلقاك يا الله. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. يا رب أعزنا بالغنى عن كل خلقك والفقر بين يديك. نعم أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أبدا أن يتصور إنسان أنه باقي، ورسول الله قد مات صلى الله عليه وسلم. نعم أحبابي، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، كلا ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها ترد. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد؟ حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. تعالوا إخواني لنتأمل في حال معاذ، معاذ الحبيب، معاذ الحبيب إلى رسول الله، الحبيب إلى قلوبنا، لأن رسول الله كان يحبه، وأصحاب النبي كلهم أحبابنا. معاذ بن جبل حينما حضرته الوفاة كان يقول: يا رب اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. يا رب إيش عمري أخاف منك، أخافك، صحبت رسولك، علمت الناس، دعوت إليك، صليت إماما بالناس، علمت الناس القرآن والدين. يا رب اللهم إني كنت
تعلم أني ما أحببت الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن لظمأ الهواجس ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب. معاذ بن جبل خير مثال للشاب المسلم يقولها لربه عز وجل وهو صادق صادق: يا رب كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، ما أحببت الدنيا لوزارة ولا لتجارة ولا لأموال ولكن لظمأ الهواجر. يا رب لظمأ الهواجر، متعتي كانت في الصيام ومكابدة الساعات، متعتي كانت في القيام ومزاحمة العلماء بالركب. معاذ بن جبل. ثم لما اشتدت السكرات بمعاذ بن جبل قال لربه: اخلق خلقك. قال لربه عز وجل: اخلق خلقك فوعزتك انك تعلم ان قلبي يحبك. اخلق خلقك فوعزتك انك تعلم ان قلبي يحبك. يا رب اختم لنا بالتوحيد والايمان، اللهم احينا على حبك وتوفنا على ملتك يا رب العالمين. رابعا ايها الاخوه، زوروا القبور، زوروا القبور فانها تزهد في الدنيا وتذكر الاخره. زوروا القبور تشعروا بحقاره الدنيا وضلالاتها، زوروا القبور ترون الدنيا حقيره ضئيله. والذي دلنا على ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. وكما قال أيضا في الرواية الأخرى: فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. زور القبور. وأنا أقول لك أخي في الله، وأنت في زيارتك للقبور اذهب، اذهب بعيدا بعيدا، قف أمام قبر وحدك لا يراك أحد إلا الله عز وجل. قف أمام القبر وتفكر وتأمل أنك أنت الذي بداخل هذا القبر، أنت التراب الذي يضمه القبر بين جوانحه، أنت العظام النخرة التي بداخل هذا القبر. ثم تأمل وتفكر، ثم تأمل، ما الذي عن كتاب الله صدق؟ ما الذي عن كتاب الله صدق؟ ما الذي عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحابه الطاهر طردك وأبعدك؟ ماذا؟ أين أنت من طريق ربك عز وجل؟ امرأة أو بنت فتنتك وصددك عن سبيل الله، آثرت متعة محادثتها والقرب منها على طاعة الله عز وجل؟ ماذا؟ أموال انشغلت بجمعها عن الله؟ ماذا؟ مناصب وكراسي فتنتك وأنستك من أنت؟ أنستك أنك عبد، عبد لله، فتنتك وصددتك وأبعدتك. هل شيء من هذا كله يمكن أن يأتي إليك في قبرك ليمنع الدود من أن يأكل لحمك؟ هل يأتي شيء من كل هذا ليدفع عنك عذابا من جراء صنعك وبعدك عن الله عز وجل؟ تأمل، تأمل أخي في الله. أيها الإخوة، أختم لكم هذه النقطة بقصة حبيبين عابدين عاشا في الطاعة معا في العبادة والدعوة وطلب العلم، عاشا معا، وقدر الله عز وجل أن يقبض أحدهما قبل الآخر فدفنه صاحبه، وكان من شدة إخلاصه وبره وحبه كان يزوره في قبره الفينة بعد الفينة، ملتمسا رقة القلب والقرب من الله عز وجل. وفي ذات مرة من المرات وقف المحب أمام حبيبه المقبور وتذكر جميل اللحظات، تذكر الأنات والبكاء الذي كان يعيشان عليه صحبة في قيام الليل، تذكر الأيام الجميلة
التي قضاها تذكر جميع اللحظات، فخاطب صاحبه بكلمات مؤثرات، ثم تصور صاحبه يرد عليه فرد على نفسه. انظروا إلى هذا الحوار، ماذا قال؟
ما لي ما لي مررت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي، أحبيب ما لك لا تجيب مناديا، أما لن تبعثي خلة الأصحاب؟ قال الحبيب قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا هنا بين جنادل وتراب؟ قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا هنا بين جنادل وتراب؟ أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وعن أحبابي، وتمزقت تلك الجلود صفائحا يا طالما لبست رفيع ثيابي، وتساقطت تلك الأنامل من يدي ما كان أحسنها لخط كتابي، وتساقطت تلك الثنايا لؤلؤا ما كان أحسنها لمطق جوابي، وتساقطت تلك العيون وتساقطت تلك العيون على الثرى يا طالما نظرت بمن أحبابي.
زور القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. أخيرا أيها الإخوة الأحباب، جددوا إيمانكم، إن الإيمان يخلق في قلب الرجل كما يخلق الثوب، يحتاج منا إلى تجديد بين الفينة والأخرى. جددوا إيمانكم تدخلوا جنة ربكم، جددوا إيمانكم يقيم الله في قلوبكم فرقانا فرقان حق، فترون الدنيا على حقيقتها ظلا زائلا ومتاعا متحولا. جددوا إيمانكم ترون العيش الحقيقي عيش الآخرة. جددوا إيمانكم، إن الناظر إلى أحوالنا أيها الإخوة يرى أننا تركنا قلوبنا مهملة وأنفسنا بعيدة، صرنا بالضبط كالبيت المزركش الجميل من الخارج ولكن للأسف داخله بعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السجدة صارت بغير خشوع، السجدة صارت بغير خشوع، وهذه كلها أمارات البعد. المصاحف تشكو إلى الله هجرها. من منا يقوم الليل؟ من منا يحافظ على ورد قرآني ثابت كل يوم؟ من منا يصلي النوافل السنن؟ من منا يحافظ على أذكار الصباح والمساء؟ من منا يديم الصلاة على رسول الله؟ من منا يديم استغفاره لله سبحانه كما كان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم؟ من منا له ورد استغفار دائم ثابت يموت ولا يفرط في هذا الورد؟ من منا يحافظ على صلاة الضحى؟ من منا يصوم النوافل بعد رمضان؟ من منا يفعل كل ذلك؟ نعم أيها الأحباب، من منا يفعل كل ذلك؟ إننا بحاجة إلى وقفة، وقفة مع النفس نحاسب أنفسنا، نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، كما قالها عمر الفاروق رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. سل نفسك عن كل هذا لتكن لك جلسات يومية مع نفسك، خلوة بنفسك يومية أو حتى أسبوعية أو حتى شهرية على أضعف أحوالك، تحاسب نفسك وتسأل نفسك، تسأل نفسك كل يوم: لماذا تكلمت بهذه الكلمة؟ ماذا تريد من ورائها؟ لماذا سكت؟ حتى السكوت تحاسب. سبحان الله، لماذا سكت؟ لماذا فعلت هذا؟ لماذا لم تفعل هذا؟ حاسب نفسك وزن نفسك قبل أن توزن. الأمر الآخر الذي يعينك على تجديد الإيمان في قلبك أن تكون توابا لله عز وجل، توابا لله. يا إخواني وأحبابي، المطرود البعيد عن الله أما آن له أن يعود، أن يجدد التوبة؟ إن من أعظم المعينات على سيرك لطريقك إلى الله عز وجل هو أن تكون هناك توبة متجددة في قلبك، فإن الذنوب تعيقك، فإن الذنوب تعرقل سعيك، فإن الذنوب تقطع طريقك إلى الله عز وجل، تقطع طريقك إلى الله عز وجل. فيا أيها المطرود بإصرارك، أين دمعتك الجارية؟ أين مقلتك الباكية؟ أين زفرتك الرائحة الغادية؟ لأي يوم أخرت توبتك؟ ولأي عام أجلت عودتك إلى الله؟ إلى العام القابل والحول القادم. فما إليك مدة الأعوار ولا معرفة الأقدار، فتب إلى الله عز وجل، تأتي إلى الله، تمشي يأتي إليك هرولة يتلقاك من بعيد. نعم أيها الإخوة، يفرح الله عز وجل بك. النبي صلى الله عليه وسلم يرى امرأة في السبي فقدت ولدها، تبحث وتجري هنا وهنالك كالمجنونة تبحث عن ولدها، فلما وجدت ولدها ألصقته ببطنها وأرضعت. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المنظر الذي يعج بالرحمة، مليء بالرحمة، فقال لهم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. رب رحيم بك مهما اقترفت من ذنوب، مهما ارتكبت من منكرات، إن عدت إلى الله يرحمك ويفرح بك حينما تتوب إليه وتعود إليه. النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه ذات مرة رجل طاعن في السن، سقط حاجباه على عينيه من شدة تقدمه في السن، يتكئ على عصا بحيث لو أنك نزعت العصا لوقع على الأرض، يتكئ على عصا، وإذا به يقول للنبي محمد، وهذا الرجل كافر بالله، يقول له: يا محمد، ارتكبت آثاما لو وزعت على أهل الأرض جميعا لأهلكتهم، وماذا تريد؟ فهل لي من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم لك توبة، تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال الرجل المتألم قلبه من شدة الأثقال، قالها على الفور، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إذن يبدلك الله بسيئاتك حسنات، يبدلك الله بسيئاتك حسنات. فأصيب الرجل بنوع من الذهول وهو يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وغدراتي وفجراتي يا رسول الله. فقال له: يبدلك الله بها حسنات. ثم تلا قول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا
يعلمون. خمسة سبل تعينك على التخلص من حب الدنيا: أولاً خففوا الأثقال، ثانياً اتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثالثاً أكثروا ذكر هذه من لذات الموت، رابعاً زوروا القبور، خامساً جددوا إيمانكم. أسأل الله أن يحيي الإيمان في قلوبنا وأن يجدد الإيمان في قلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اطرد حب الدنيا من قلوبنا. اللهم اجعل قلوبنا لك، اجعل قلوبنا لك مبرأة من كل من سواك، اجعل قلوبنا لك يا رب الأرباب، يا الله يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا رحيم يا رحمن، يا ملك يا قدوس يا سلام يا الله. ندعوك يا ربنا أن تقيل عثراتنا وأن ترحم ضعفنا وأن تتولى أمرنا. اللهم إنا ندعوك يا ربنا ونجعلك يا ربنا في نحور الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. أهلك الظالمين بالظالمين ونجنا من بينهم سالمين. عليك بالكافرين فإنهم لا يعجزونك. اللهم كما دنسوا الأعراض فأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم كما دنسوا المقدسات فأرنا فيهم آية. اللهم كما أراقوا دماء أوليائك فاقتلهم. اللهم دمرهم وزلزلهم واجعل الدائرة عليهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل الدائرة عليهم. واشف صدور قوم مؤمنين، اشف صدور قوم مؤمنين. أهلك الظالمين بالظالمين ونجنا من بينهم سالمين. خذ بأيدينا إليك، خذ بأيدينا إليك، أتينا إليك في بيتك يا الله نرجو رحمتك ونخشى عذابك. فلا تردنا خائبين، ولا تردنا منكسرين، ولا تردنا مردودين خاسرين يا الله يا رب الأرباب، يا رحيم يا رحمن. اجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم ارحم موتى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، انزل عليهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم واشف مرضى المسلمين، ابدلهم دما خيرا من دمهم ولحما خيرا من لحمهم. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى التراب والقبور. اللهم ارحمنا اذا انفض عنا الاحباب، ارحمنا اذا انفض عنا الاحباب وتركنا أصحاب ولم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالموت في مدينة رسولك، ارزقنا الشهادة يا رب العالمين، احشرنا في زمرة النبي الأمين، اجمعنا به في جنات النعيم، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، ارزقنا جميعا الشوق إلى لقائك، الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم، وأقم الصلاة.